يسر تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة والتي بعنوان
منهج أهل السنة بالنقد والرد على المخالفين
للشيخ
عابد السفياني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بالهدى ودين الحق، وجاءنا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها، وأدبنا بكل أدب، وعلمنا الطريق المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. موضوع هذه المحاضرة أيها الإخوة الفضلاء، نحييكم ابتداء بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر أيضا مكتب التوعية في هذه المنطقة على دعوته لي للمشاركة في نشاطاته الدعوية في التوعية الإسلامية. وهذا الموضوع هو عبارة عن وقفات في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلام علماء السلف رضوان الله عليهم، كيف نستفيد منهم ومن كتبهم، وكيف نستفيد من تلك القواعد العلمية العظيمة التي بيّنوها، كيف نستفيد منها في إقامتنا لديننا وفي السلامة من فتنة التبديل والإحداث في الدين، وكيف نستفيد منها في السلامة من فتنة المذاهب الأرضية الكثيرة التي عبرت عنها الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسبل كثيرة التي تفرق عن دين الإسلام، وإذا أردت أن تعرف شاهدا من الواقع فتأمل واقع البشرية اليوم لترى السبل التي تعج فيها من المذاهب والملل والأهواء والنحل، وقد كان ذلك في القديم كما هو الآن في الحديث، وقد جاء في الحديث الصحيح في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اطلع الله عز وجل على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، أي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بقايا من أهل الكتاب كان معهم نور من العلم الصحيح بدين الله عز وجل، وأما البشرية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فقد عمت فيها مذاهب ونحل وأهواء. فجاء هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، جاءنا ليعلمنا، ليعلمنا التوحيد والأحكام، كيف نعرف ربنا وما يجب له من الصفات، وكيف نعبده، وكيف نؤمن به، وكيف نستعد للآخرة، وكيف نحكم حياتنا بشريعة الله، وكيف نقيم العدل بيننا، وكيف نعمر هذه الأرض بالمنهج الرباني. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وعلم أصحابه وفقههم في الدين ورباهم، يعيش معهم بالليل والنهار والسر والعلانية، ويربيهم ويعلمهم حتى فتح بهم الآفاق، فجاء الصحابة من بعده فحملوا هذه الراية وعلموا الدين للناس، ثم نشروا الإسلام وانتشر كما هو معلوم في بقاع كثيرة. ولكن الأرض التي ما زالت خارج نطاق الإسلام وسلطانه، فإنه من المعلوم أن الإسلام لم ينتشر ليشمل الأرض كل الأرض، وإن كان قد أقام الله العدل بجهد بفضله ثم بجهد المؤمنين في نصرة دين الله، أقام الله العدل في أقاليم وبلاد كثيرة. فلما انتشر الإسلام في بلاد الفرس والروم خرجت هناك من المذاهب القديمة التي أشار الحديث الأول إلى مقتها، خرجت هناك آراء ونحل ومذاهب منحرفة في الناس. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا أنه حذرنا منها قبل أن تأتي، ولذلك جاءت هذه الشريعة الحكيمة والسنة النبوية المطهرة تحذرنا من كل فتنة قبل أن تقبل علينا. وإنما البصير من بصره الله، والفقيه من فقهه الله، والموفق من وفقه الله. هذه الشريعة من اعتصم بها فهو المعصوم، ومن اتبعها فهو الناجي. لقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام وصف النجاة، علمه للناس ورباهم عليه، وترك الناس بعده عليه الصلاة والسلام على أمرين واضحين عظيمين: علم ثابت منقول من الكتاب والسنة، محفوظ عند الناس، لا يستطيع أحد فيه أن يبدل أو يغير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعمل واضح صحيح بينة معالمه، وهو عمل تطبيقي لا يمكن لأحد أن يماري فيه. وهذا العمل التطبيقي لم يشرف عليه إنسان غير معصوم، وإنما أشرف عليه إنسان معصوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف عليه في سنوات كثيرة، وعلمه للناس وانتشر واشتهر ووضحت معالمه. فترك النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على علم ثابت بين محفوظ، وعلى عمل ظاهر بين مرئي لكل إنسان. ثم حدد النبي عليه الصلاة والسلام طريق النجاة، فقال لمن أراد النجاة أن يلزم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلما سئل عن الجماعة أي الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي. والذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين المشترك بين الأنبياء جميعا، التوحيد دين الأنبياء، لا فرق بين نبي ولا نبي، وأركان الإسلام وقواعد الملة وكليات الشريعة وما يجب لله عز وجل، هكذا يبلغه النبي بعد النبي، وصى الله عز وجل الأنبياء جميعا به. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيدهم عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين، قد ربى أصحابه على هذا الأمر، ثم ألزمهم وبين لهم ولمن يجيء بعدهم ما هي أوصاف طريق النجاة، فجعل لطريق النجاة أوصافا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صنع ذلك كان يحذر أمته من التبديل والفتن. لقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن الإسلام لم ينتشر في الأرض كل الأرض، وأن هناك مذاهب قد بقيت وآراء ليس مرجعها الوحي الرباني من عند الله، وإنما مرجعها تخاريص العقول وأهواء النفوس وصناعة البشر. ولذلك الشرك يتطور، قد كان الناس يعبدون كوكبا، وعبدوا الطوطم، وعبدوا الحجارة، وعبدوا الأشجار، وعبدوا البشر، وعبدوا الصالحين، وعبدوا الأنبياء، وعبدوا الملائكة، وعبدوا أنفسهم، وشرعوا من دون الله، وحتى في فسادهم يتطور ويتزين، زين للناس، يزين القادة والمفكرون والمنظرون يزينون للناس هذه تلك الملل وتلك الأفكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أن يلزموا ما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليه. ولكن هذا التوجيه كما هو معلوم كسائر التوجيهات في القرآن والسنة، هناك من يعمل به وهناك من لا يعمل به، فالذي عمل به واستقام استقام على الحق، والذي حاد عنه تخطفته الأهواء. الحصانة والضمانة قدمها النبي عليه الصلاة والسلام، يلزمون طريقه وسنته وعقيدته وما كان عليه وأصحابه، فإن تركوا ذلك فليتهيأوا لتخطف المذاهب والنحل والآراء والأفكار. وتصوروا واقع البشرية اليوم وواقع المسلمين في وسط هذه البشرية، وواقع أفكار المسلمين واختلافاتهم ونحلهم ومذاهبهم، وكان ذلك من قبل قرون عديدة أيضا. فمن لزم السنة لزم الطاعة ولزم الأمر ونجا، ومن لم يلزم السنة ولم يتابع النبي على ما كان عليه الصلاة والسلام فإنه قد أورد نفسه المهالك. وإذا كان من المعلوم والمستيقن أنه لا عصمة لأحد في معرفة أمر الغيب وما يجب لله عز وجل ومعرفة الأحكام، لا عصمة لأحد إلا أن يعرف ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك مصدر عند المسلمين يدلهم على ذلك إلا هذا المصدر. فمن أراد أن يأخذ شيئا من خلافه فحينئذ فإنه سيأخذ من ضلالات البشرية ومن أفكارهم ومن قدراتهم ومن نظرياتهم ومن ما عندهم، وحينئذ إذا ضاع في التيه فلا يلومن إلا نفسه. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أكد على هذه القضية العظيمة. كما ترون أن هذا سببه خطأ وانحراف عن المنهج، ولكن الأخطاء تختلف. هناك خطأ كبير في أصول الاعتقاد وكليات الدين، وهناك خطأ بشري يقع من الناس حتى في داخل أهل السنة والجماعة. هذا الموضوع الذي نحدثكم عنه يهتم بالأمرين جميعا، وسأذكر لكم كلام أهل العلم في المخرج من كل فتنة والطريق إلى الأمر الذي إذا تمسك به الإنسان نجا وحقق معنى الإسلام الصحيح ويتحقق له وعد الله عز وجل بالنجاة. إذا كان هذا المعنى وهو وصف واضح بين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد، في اعتقاده في ربه، في الإيمان الذي هو القول والعمل، في لزوم الشرع والتحاكم إليه، في تطبيق أمر الله عز وجل، في ترك ما يخالف ذلك، هذا الوصف سمي وصف السنة، لأنه كان السنة وكان الطريقة الواضحة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمع الناس عليه حينئذ فكانوا هم الجماعة. من هنا بدأ هذا الاسم، إنه اسم مبني على وصف، مبني على معنى، مبني على مسألة مهمة. سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي ما جاء به من عند ربه، الطريقة التي كان يعيش بها النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الاعتقاد والأعمال. وصف الجماعة من أين جاء؟ جاء من اجتماع الصحابة على ذلك، فحق لكل من لزم ذلك أن يتحقق له الوصف وهو السنة والجماعة. فإذا سأل سائل من هم أهل السنة والجماعة ولماذا ميزهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أهل النجاة، لماذا ميزهم وبأي شيء استحقوا شرف الشهادة على الناس؟ لأنهم إذا تميزوا استحقوا شرف الشهادة على الناس، يشهدون على أهل الملل والكفر يوم القيامة، ويشهدون على من خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الأهواء والبدع. فما الذي ميزهم بهذا الشرف؟ ثم هذه المصطلحات التي يقرأها طلاب العلم وهي أهل السنة، هكذا على الإفراد يذكره علماء السلف، ومنهم من يقول أهل السنة والجماعة، ومنهم من يقول السلف الصالح، ومنهم من يقول أهل الأثر، أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الجماعة، أهل الاتباع. من العلماء من يستعمل واحدا منها، ومنهم من يستعمل ثلاثة، ومنهم من يستعمل أربعة، ومنهم من يستعملها جميعا. فهل بينهما فرق في المعنى أم هي ترجع إلى معنى واحد؟ تأملوا معي، إذا كان الوصف الذي أشير إليه هو وصف السنة والاتباع، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته والاجتماع على ذلك، هذا هو الوصف الذي جعل الله عز وجل به طريق النجاة. فانظروا في هذه المصطلحات، المعنى الأول وهو وصف السنة نجده في هذه الألفاظ السنة، والسنة بالمعنى العام لا بالمعنى الجزئي الذي يفهمه الناس. السنة الطريقة الاعتقادية والطريقة التي كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة أمر الدين ونصرته. اللفظ الثاني الاتباع، الاتباع معناه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أي اتباع سنته وطريقته. الأثر أي ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من الآثار والأحاديث. لفظ الحديث أيضا ما روي عنه من السنة. السلف الصالح، السلف الصالح، لفظ الصلاح من أين جاء لهم؟ لأنهم التزموا السنة والتزموا المتابعة وعملوا بالحديث واتبعوا الأثر، فالمعنى واحد. الناجية من أين أتاهم وصف النجاة؟ لأنهم التزموا السنة وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام واستقاموا على الأثر واتبعوا ما جاء في الحديث والقرآن واتبعوا هذه الأمور فكانوا أهل النجاة المنصورة أيضا لأنهم التزموا ذلك كله فنصرهم الله. المعنى الثاني وهو الاجتماع، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، من أين جاء في الحديث؟ من أين جاء وصف الجماعة؟ وصف الجماعة جاء من هذه الألفاظ الجماعة، لأنه ورد في كلام أهل العلم أهل السنة والجماعة. السلف، ما المقصود بالسلف؟ السلف هم أولئك الذين استقاموا على طريقة أهل السنة والجماعة وعلى جماعة واتبعوا جماعة الصحابة وهم جماعة، وحينئذ سموا السلف الصالح. وكذلك لفظ الجماعة يدل على ماذا؟ على اجتماع قوم على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الفرقة، فرقة وطائفة، أي فرقة اجتمعت على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة اجتمعت على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم لعله قد اتضح معنى السنة والجماعة، وسواء ذكر لفظ السنة بالإفراد أو مع الجماعة، وسواء سمعت قرأت في كتب السلف أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح أو أهل الأثر أو أهل الحديث أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو الجماعة أو أهل الاتباع، فإنها تعود إلى معنى واحد. مما ورد في الأحاديث التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقوا 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة النجاة، قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والديلمي والآجري، وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري كما عند البخاري في كتاب الاعتصام، وعند مسلم أيضا في كتاب العلم. وورد لفظ الجماعة، هذا الأول، المعنى الأول وهو وصف السنة والاتباع، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني العلم المنقول عنهم وهو الشرع، والعمل الذي عملوه والفهم الذي فهموه، والأمر الذي اجتمعوا عليه. فإذا سألت من أين ورد لفظ الجماعة، فهو أيضا في حديث، في أحاديث كثيرة نذكر منها حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستفترق على 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. فمن هنا ورد ذكر الجماعة، والحديث بمجموع طرقه صحيح كما ذكر أهل العلم. ما هي النتيجة إذن؟ النتيجة كما هو واضح أن هناك وصف، الوصف هذا هو حقيقة الشريعة، الوصف هذا هو المعنى الشرعي الذي تتحقق به النجاة، التوحيد وما يتبعه في مسائل العقائد وما يتبعه في مسائل الشريعة، هذا الوصف يجب الاجتماع عليه. كأن هذه الأحاديث تقول لكل واحد منا أن هناك وصف للنجاة، يعني ليس لكل أحد أن يفهم الدين على مزاجه، وليس لكل أحد يأتي إنسان يقول: أنا أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة، فهذا ليس من أهل النجاة. أو يقول مثلا: أنا أعمل بالقرآن لكن بفهمي الخاص، ليس من أهل النجاة. أو يقول: أنا لا أعمل مثلا ببعض الأحاديث المطلقة، فأنه ليس من أهل النجاة، شأنه شأن من ينكر القرآن أو من ينكر السنة أو نحو ذلك. فليس لكل أحد حتى وإن أقر بالوحي ليس له أن يفهمه كما شاء، وإنما يفهمه كما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلتم: أين علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيلك: علم النبي عليه الصلاة والسلام هو عند هذه الطائفة أهل السنة والجماعة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. فإذا الأمر واضح جدا، الشرف الذي أخذه أهل السنة ليس لذواتهم، وإنما لوصف حملوه، هذا الوصف هو وصف السنة والاجتماع عليها. ولذلك لا يتعجب أحد فيقول: لماذا حظيتم أنتم بهذا الوصف؟ أو لماذا يحظى أهل السنة بهذا الوصف؟ لا عجب أن يحظى أحد بهذا الوصف إذا حققه، فإن هذا الوصف ليس حجرا على أحد، من أراده فليحققه فيكون من أهله. وهذا الكلام يراجعه طلاب العلم إن شاءوا في الاعتصام الشاطبي وشرح العقيدة الواسطية والطحاوية وغيرها من كتب الاعتقاد. أما شرح معنى ما أنا عليه وأصحابي فاسمعوا للإمام الشاطبي في الاعتصام يقول: لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية في هذه الأمة أجاب بأن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام وأوصاف أصحابه، وكان ذلك معلوما عندهم غير خفي، أي كان معلوم عند الصحابة فاكتفوا به، يعني اكفاهم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، الأمر لا يحتاج إلى شرح لأنهم هم كانوا عليه. قال الشاطبي رحمه الله: وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعدهم، من بعد تلك الأزمان، أي بالنسبة لنا الأمر يحتاج إلى تفسير. قال: وحاصل الأمر، أي تفسير ذلك، أن أصحابه كانوا مقتدين به، مهتدين بهديه، يعني الصحابة لا يجرؤ أحدهم أن يفهم القرآن كما يشاء أو يبدل فيه ما يشاء، حاشاهم، وإنما كانوا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء مدحهم في القرآن وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والقرآن إنما هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، ولذلك من اتبعهم فيما هم فيه كان أولى الناس بوصف السنة والاتباع، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، لأنهم لزموا أمره واتبعوا شريعته وحافظوا على الاعتقاد الصحيح، ولم يفهموا ويتصرفوا في كتاب الله بأهوائهم وأفكارهم ويبدلوا ويغيروا، لأن من أدب العبودية أن تلتزم بأمر الله عز وجل كما التزم به النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا: فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، فالكتاب والسنة هي الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره ناشئ عنهما، هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله وهي الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار أي في قول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على هذا الوصف، الجماعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على هذا الوصف. إذن سبب النجاة هو الوصف، ولذلك لا يمكن أن يحتكره أحد دون أحد، لأن الدين الله عز وجل شرعه لمن؟ للعباد جميعا، فمن أراد الاتصاف به أمكنه ذلك، الكافر يسلم ويتبع الإسلام، الذي على الأهواء والبدع والمخالف للسنة يرجع إلى السنة، فمن أراد هذا الوصف الباب مفتوح له، يحقق الوصف يكون من أهله، فليست هذا الوصف حكرا على أحد. الأمر الثاني أنه لا يستطيع أحد أن يستطيل به على أحد ويقول هذا من صناعتي أو من عندي أو من جهدي، لأنه ليس خاصا بقوم دون قوم، ولا بمكان دون مكان، ولا بزمان دون زمان. نعم، الناس قد يكون للمتقدم فيهم في نصرته شرف في ذلك، الشرف من أين جاءه؟ لا من ذاته، وإنما من نصرته لهذا الوصف ولطريقة أهل السنة والاتباع، ولذلك قدم الصحابة عند أهل العلم في هذا الأمر، لأنهم كانوا أعظم الناس نصرا لهذا الوصف، وهو وصف السنة والاتباع. هذا الوصف هو وصف الرحمة، لأن من التزمه كان مرحوما، هذا معنى النجاة، من التزمه كان مرحوما، هذا الوصف له أساسان. الأساس الأول النصوص من الكتاب والسنة، وهذه لا يمكن لأحد أن يبدل منها شيئا، لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن ممكن أن يتصرف بعض الناس في تبديل معانيها ويؤولونها ويخرجونها عن معانيها، ويضرب القرآن بعضه ببعض، ومنهم من قد لا يعمل بالسنة مطلقا، فلذلك الحجة عليهم هو النموذج التطبيقي. ولذلك اعلموا أن الله عز وجل لم ينزل لنا النصوص والوحي فقط في الكتاب والسنة، وإنما جعل معه نموذجا عمليا مشهودا معروفا نقله العلماء في السير ويعرفه ونقل في جميع الكتب، بحيث هذا النموذج لا يستطيع أحد أن يبدل فيه، لا يستطيع أحد أن يبدل في هذا النموذج التطبيقي. يعني مثلا، هل يستطيع أحد أن يقول إن الصحابة ما جاهدوا؟ يستطيع أن يقول آيات الجهاد منسوخة في القرآن وإن كان ذلك كذب وتبديل، لكن يستطيع يقول الصحابة ما جاهدوا؟ لا يستطيع، يستطيع أن يقول أن الأمر المعروف يؤدي إلى كذا أو يؤدي إلى الفتنة أو يصنع كذا لكن ويبدل، لكن هل يستطيع أن يقول أن الصحابة لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر؟ لا يستطيع ذلك. وكذلك في سائر الاعتقادات والأعمال، لو بدل نصا من النصوص لا يمكنه أن ينقل أو أن ينقل واقعا تاريخيا يؤيده في مقال. ولذلك كل الذين خالفوا السنة والاتباع لم يرجعوا إلى واقع القرون المفضلة، ولا يستدلون بشيء منها، وليس عندهم من سير الصحابة ولا العلماء شيء إلا الكذب والافتراء، ولذلك لا يعتمدون. إذا قلت لهم الحجة بما كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام لا يعترفون بذلك، ومنهم من يحمله الغلو في الانحراف إلى الطعن في الصحابة أو الطعن في أئمة السلف، لأن النموذج العملي التطبيقي يكشف تبديله ويكشف تغييره. فعندنا أساسان، الأساس العلمي نصوص الكتاب والسنة، والأساس العملي الذي لا يمكن لأحد أن يحرف فيه أو يبدل، لأنه نموذج تطبيقي واضح بين يدل عليه لفظ ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النموذج يتمثل عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه التابعون وأئمة السلف من جاء بعدهم واتبع طريقهم. طبعا هذا النموذج يعمل في جميع المجتمعات، سواء كان مجتمعا زراعيا أو صناعيا أو رعويا، لأن الوصف هذا هو وصف في التزام الاعتقاد ووصف في التزام الشريعة، والاعتقاد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على ما عاش عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يعيش الناس في مجتمعاتهم حسب ما هم فيه من الأحوال المادية، لكن يحكمون عقائدهم وأعمالهم متبعين في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا يظهر الربط بين العقيدة والشريعة، وأنها شاملة كاملة تحكم جميع المجتمعات على جميع تطورها. ننتقل إلى نقطة أخرى، المخالفون لهذا الوصف. من هم المخالفون لوصف السنة والاتباع؟ طبعا النوع الأول أهل الملل والكفار والمشركين والمرتدون، هؤلاء مخالفون بلا شك وبلا ريب لوصف السنة والاتباع، إذ أنهم لا يتبعون القرآن ولا السنة، وأيضا لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه، بل بدلوا وغيروا. فإنهم ملتزمون، إما ملتزمون بأديانهم السابقة المبدلة، وإما أنهم أخذوا شيئا من الدين وأنكروا أشياء أخرى منه، أو أنهم ارتدوا على أعقابهم فلم يكونوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر واضح. النوع الأول. النوع الثاني أهل الأهواء المنتسبون للأمة، وهم المبتدعة، سموهم العلماء المبتدعة وأهل الأهواء. هؤلاء خالفوا في الأصول، يخالفون في الأصول ويخالفون في الكليات، في كليات الدين. ما الواجب على أهل السنة؟ الواجب على أهل السنة تحذير أهل الملل والمرتدين من أسباب الكفر والشرك، ودعوتهم إلى التوحيد. ولذلك الدعوة واجبة إلى يوم القيامة، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. ما مقاصده؟ دعوة الكفار إلى الإسلام ودعوة المرتدين إلى الإسلام. بالنسبة لأهل البدع، تحذير أهل البدع والأهواء ودعوتهم إلى أصول أهل السنة. أهل السنة المستقيمين على الوصف هم الذين يشهدون على النوع الأول والنوع الثاني. لماذا؟ لأن معهم الموجب الذي يشهدون به، معهم الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فالشهادة على الفريقين بالحق واجب على أهل السنة، وعدم الانخداع لا بالكفار والمشركين والمرتدين ولا بأهل البدع والأهواء. وهذا من مصلحة الكفار ومن مصلحة أهل الأهواء. كيف يكون من مصلحتهم؟ لأن المسلمين أهل السنة إذا ثبتوا على الحق جاءهم هؤلاء، وإذا لا قدر الله زايلوا الحق وتركوه وذهبوا إلى ذلك كانت الضلالة أوسع. فإنه من الرحمة بمن خالف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام أن يجد قوما ثابتين على السنة يردونه إلى السنة، ويردونه إلى متابعة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة التي بعد هذه، كيف نحكم في مخالفاتهم؟ كيف نحكم في مخالفاتهم؟ نحكم فيهم بما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء والحسن ومجاهد وقتادة والأعمش كما نقل عنهم الطبري بسنده ونقله ابن كثير أيضا، قالوا بأن الآية واردة في ذم خلاف أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس وجميع الملل. ولذلك مهمة أهل الحق في الأرض الذين فرحوا به واستقاموا عليه ووجدوا بركة الإيمان واليقين أن يذموا خلاف أهل الملل وأن يفارقوهم في ذلك ولا يوافقوهم في هديهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا في أصولهم ولا في هديهم ولا في مذاهبهم ولا في شرائعهم ولا في قوانينهم، بل ينبغي على المسلمين أن يقدموا الحق لهؤلاء حتى يهدوهم إلى صراط الله المستقيم. لاحظوا في الآية كما بيّن أهل العلم أنه قد وصف خلافهم بأمرين، هذه النقطة مهمة لأن سيأتي القياس خلاف أهل الأهواء عليها. وصف خلافهم بأمرين، الأمر الأول بأنه في التوحيد، الأمر الأول بأنه في التوحيد، والأمر الثاني بأنه دائم ومتجدد. أما في التوحيد فلما سمعتم من كلام المفسرين من الصحابة وأئمة السلف، وأما أنه دائم ومتجدد غير منقطع ففي قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. وإذا أردتم الشهادة من الواقع فانظروا فرق اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والمرتدين، لا يزالون مختلفين ولا متفقين؟ مختلفين في مذاهبهم، فهم يتفقون إذا كان عدوهم الإسلام، لكن فيما بينهم كما قال الله عز وجل عنهم إنكم لفي أمر مختلف يؤفك عنه من أفك. هذا النوع الأول من الخلاف المذموم، وكثير من المصائب التي وقعت في المسلمين وفي العالم الإسلامي سبب ذلك أن المسلمين لم يتحرزوا ويذموا خلاف أهل الملل ويتبرؤوا منهم ومن مناهجهم. ولذلك لما دخلت مناهجهم إلى العالم الإسلامي ما الذي صار؟ أصبحنا نحكم بقوانينهم، وأصبح العالم الإسلامي يحكم بتوجهاتهم، ودخلت نظرياتهم اللي يسمونها العلمية وأفكارهم، ودخل أسسهم جوهر حياتهم دخلت إلينا في كثير من المجالات، والقوانين الوضعية وحكمها ومضايقتها للشريعة الإسلامية وانتشارها أمر معلوم ومشاهد. لكن لو أن المسلمين وقفوا من الكفار كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما كنا لنتأثر بهم، وما كانت لتنتشر ضلالاتهم وأفكارهم ونحلهم ومللهم وفلسفاتهم. النوع الثاني من الخلاف المذموم هو خلاف الفرق والأهواء من هذه الأمة، لأن الانحراف انحراف سواء كان من الكفار والمشركين أو كان ممن ينتسبون إلى الإسلام، والظلم ظلم سواء كان من الكفار والمشركين أو ممن ينتسبون إلى الإسلام. ولذلك أجمع علماء السنة أن من وقع في ناقض معتبر من الشرك أو الكفر فإنه شأنه شأن الكفار واليهود والنصارى، يعني في الكفر وفي استجاب العقوبة أو في الخلود في النار، لأن النجاة رجعت إلى قبول حكم الشرع والاستقامة عليه وترك الكفر والشرك. فإذا لم يحقق ذلك ووقع في الكفر والشرك فما الذي يفرق بينه وبين أهل الملل في أنه وقع في الكفر والشرك؟ العصمة لهذه الأمة والسلامة والنجاة بشروط. ولذلك الذين ينتسبون الإسلام ووقعوا في خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لحقهم من الشر والفتنة والضياع شيء كثير. وصف العلماء بأن هذا الخلاف مذموم أيضا، ويستوجب أصحابه العقوبة وجعلوه مشتركا في وصف الذم مع الخلاف الأول لأنه مثله. باقي أن يسأل السائل فيقول كيف تثبت المماثلة؟ خلاف الفرق الضالة، يعني مثل فرق المعتزلة، خوارج، المرجئة، فلاسفة الذين ينتسبون للإسلام، ممكن الآن تضعون أيضا العلمانية، طوائف كثيرة معروفة لا تخفى عليكم، كل الطوائف المخالفة للسنة، كيف يكون خلافها مماثل بخلاف أهل الملل؟ كيف يكون مماثل؟ لابد من دليل. أثبت العلماء بالدليل وجه المماثلة فتنبهوا له. الأمر الأول أن هناك نصوص صريحة قاطعة وردت في ذم الفرق والأهواء، وقد سبق ذكر بعضها. تفترق هذه الأمة، تفترق هذه الأمة، ثم المعنى الثاني كلها في النار إلا واحدة فتوعدت بالنار. هذا الذم مقطوع به في الأحاديث، وهي دالة على سبيل القطع بأن ما سوى الفرقة الناجية متوعدة بالعذاب، مستحقة للعقوبة، وهذا مضاد لوصف الرحمة، أي ليسوا مرحومين. هذا بنصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. المماثلة الأخرى أن هذا الخلاف في الأصول والكليات وخلاف الملل والنحل، يخالفون في ماذا؟ في أصول الدين وكليات الشريعة. فالمسلمون يحرمون الربا كلي من الأمور الكلية ويعتقدون حرمته، والكفار يعتقدون إباحته، هذه من الكليات. الخمر محرم عندنا وعند الكفار مباح، الزنا محرم وعند الكفار مباح، نعتقد في صفات الله عز وجل بأنه واحد أحد متفرد بكمال الصفات، وهم يعتقدون فيه اعتقادات كثيرة، ثالث ثلاثة، أن له ولد، أن له صاحبة، خلاف في أي شيء في كليات الدين وأصوله. نصف الله بما يستحقه من الوصف، وهم لا يصفون الله عز وجل إلا بالنقص، فخلاف بيننا وبينهم في الأصول والكليات. نتابع النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يرون متابعته فيما جاء به، خلاف في الأصول والكليات. أيضا بالنسبة لأهل الأهواء هناك خلاف بيننا وبينهم في الأصول والكليات. كيف يكون ذلك؟ فرقة المرجئة مثلا من أهل الأهواء والمبتدعة خالفوا في ماذا؟ أرجعوا العمل عن الإيمان، وجعلوا الإنسان إذا وقع في أسباب الكفر والشرك وعبد غير الله لا يكون بذلك مشركا. هذا خلاف لأهل السنة في ماذا؟ في الأصول والكليات، وإلا في الجزئيات؟ خلاف في الأصول والكليات. المعتزلة جعلوا الله عز وجل عدما لا يصفونه بالصفات، ونحن نصفه بما يجب له سبحانه وتعالى من الصفات الواجبة له. هل هذا الخلاف بيننا وبينهم في الأصول ولا في الجزئيات؟ في الأصول. أيضا فرقة الخوارج خالفوا أهل السنة في أي شيء؟ في أنهم يرون الإنسان إذا أخطأ خطأ ارتكب كبيرة وإن لم يستحلها جعلوه كافرا مخلدا في النار. هذا خلاف لأهل السنة في الجزئيات ولا في الأصول؟ في الأصول. لاحظوا معي، فإذا الأمر الثاني أن خلاف أهل الأهواء يماثل خلاف أهل الأديان في كونه في الأصول والكليات، ليس خلاف الجزئيات. الأمر الثالث أنه دائم غير منقطع، نسأل الله العافية. وادرس التاريخ، خلاف أهل الأهواء انقطع أو مستمر؟ قد يقول قائل هناك من اهتدى منهم، فنقول نعم هناك من اهتدى ورجع إلى السنة، وإن كان ينكر صفات الله أثبت صفات الله عز وجل، وإن كان يقع في الإرجاء رجع عن الإرجاء، وإن كان يقع في الخوارج رجع عن الخوارج، نعم. لكن رجوعهم هذا رجوع محدود، وأكثرهم باق ودائم على خلافه، والواقع شاهد بذلك. فإذا عندنا ثلاثة أمور تماثل فيها خلاف أهل الأهواء مع خلاف أهل الملل. الأمر الأول اشتراكهما في الذم في نصوص الشرع. الأمر الثاني كون كل منهما خلافا في الأصول والكليات. الأمر الثالث أنه دائم غير منقطع. طبعا قد يقول قائل فما خطورة هذا الخلاف، ولماذا اهتم أهل السنة بإبرازه والتحذير منه؟ الجواب أن خلاف هؤلاء لأهل السنة والجماعة سيؤدي بهم إلى تبني أفكار وملل ونحل وأهواء، وهذا الواقع المشهود. فمن تبنى ملل الكفر فلا شك أنه يسعى في الأرض بالفساد، ولا أحتاج أن أتحدث عن ذلك الآن. ومن تبنى فكر أهل الأهواء فإنه لا شك نشر الضلالة ولبس على الناس، فتارة يدعو نبيا، وتارة يدعو وليا، وتارة جمع الناس على عبادة القبور، وتارة ينفي صفات الله عز وجل، وتارة يقع في كذا، وتارة يقع في كذا. فهل الأمة خلقها الله عز وجل لتعبده على بصيرة، أم ليتخطفها أهل الملل والكفر أو أهل الأهواء والبدع؟ فإذن لا سبيل لأهل السنة إلا أن يشهدوا بالحق على هؤلاء ليعودوا أهل الكفار والملل ليعودوا إلى الإسلام، والأهواء والبدع ليعودوا إلى السنة والاتباع، وحينئذ تسلم البشرية من شرهم ونسلم نحن أيضا من شرهم، ويجتمع الناس على كلمة سواء. قد يقول قائل هذا مستحيل، لأنه لا بد أن يبقى أناس لا يعودوا إلى ذلك. نقول هذا لا عبرة به، ليبقى من بقي، فإن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن لا بد من العمل ولا بد من الدعوة ولا بد من البصيرة والاجتماع على الحق نصرة للتوحيد ووصول الملة وكليات الشريعة وسعيا لرفع الفساد من الأرض. قد يقول قائل كيف يعود المخالفون إلى الوصف الممدوح وإلى الرحمة وكيف يكونون من أهل النجاة؟ أضرب لكم أمثلة توضح المقصود. أهل الملل طبعا يعودون إلى الإسلام، يسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الله كرم هذه الأمة لا لتتبع أهل الكتاب بل لتأتي بأهل الكتاب إلى الحق. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. نحن لا ندعو، أهل السنة لا يدعون لأنفسهم. لا يتصور الناس أن أهل السنة نوع من البشر يريدون أن يجعلوا الناس تحتهم، لا، يدعون إلى الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أي عن ذلك فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. المبتدعة وأهل الأهواء كيف يعودون إلى الوصف الممدوح ووصف السنة والاتباع؟ المرجئة يتركون مذهبهم في الإرجاء، والخوارج يتركون القول بتكفير مرتكب الكبيرة بدون استحلال، والمعتزلة يتركون قولهم في الصفات. قد يقول قائل فرق أخرى كثيرة، نقول لا مجال الآن لتفصيلها، لكن قد يقول قائل مثلا هناك فرق جديدة هل تأخذ نفس الحكم إذا انتسبت إلى الإسلام مثل العلمانية؟ نقول نعم، العلمانيون فرقة هم يقسمون إلى علمانية ملحدة وعلمانية متدينة. يقولون العلمانية الملحدة لا ترى الشريعة مطلقة، المتدينة ترى أنها تتعبد في مسائل النكاح وفي مسائل المواريث، وأما في غيره فلا ترى أن الشرع لازما ولا واجب التحاكم، ولا يرون الشرع ولا يرون وجوب التحاكم إلى الشر. فكيف يعود هؤلاء؟ نقول هؤلاء يعودون بترك ما هم عليه. فإذا قال قائل حددوا، إنسان جاء قال أنا أريد أترك العلمانية حدد لي شيئا أرجع به، نقول نعم، ضم مع الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولك قبول الشرع والتحاكم إليه بدون استثناء، قبول الشرع ما تستثني، ما تقول أنا أقبل الشرع في كذا ولا أقبل الشرع في كذا. إذا قلت هذا لم تكن مسلما ولا مؤمنا، لم تكن مسلما ولا مؤمنا، فلا بد أن يقر بقبول الشرع كله ولا يستثني. فشرط نجاتهم قبول الشرع بدون استثناء أولا، ثانيا رد ما يخالفه من المذاهب الأخرى، الثالث اعتقاد أن التشريع والقوانين الوضعية من دون الله أو أن تشريع القوانين الوضعية من دون الله باطل ومردود. لا بد أن يعتقدوا ذلك، لأنهم لا يعتقدون هذا، هم لا يعتقدون أن تشريع القوانين الوضعية باطل ومردود، بل يرون أن التشريع هذا حق الإنسان، يقولون الإنسان سيد نفسه ونحن نقول الله سيد الإنسان. فرق عظيم جدا، مسائل اعتقاد. فعليهم أن يعتقدوا ويصرحوا بأن التشريع من تشريع القوانين الوضعية من دون الله باطل ومخالف لعقيدة الإسلام ويتبرؤون من العلمانية، هذا هو طريق النجاة. لعل سائل يسأل فيقول هل تدلنا على أثر اعتبار وصف النجاة في كتب أهل العلم؟ هل أثر هذا الوصف لما يتكلمون عن هذا الوصف في كتب الفقهاء في كتب الأصوليين؟ ما هي المجالات التي ظهر فيها اعتبار هذا الوصف؟ فنقول من المجالات تعريف الإجماع. إجماع عند العلماء قالوا اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، الاتفاق مجتهد الأمة ليس المقصود كل من ينتسب إليها. يعني مثلا جماعة الصحابة وعلماء الأمة، علماء أهل السنة والاتباع، يرون أن عبادة القبور من الكفر والشرك، وهذا أمر إجماع، أمر عليه الإجماع. فهل إذا جينا نقول هذا الأمر مجمع عليه، نعتبر الذين يعبدون القبور أو الذين يزينون لهم وإن كانوا يسمون أنفسهم من أهل العلم، ونقول هؤلاء من مجتهد الأمة، أو المقصود مجتهد الأمة أهل السنة والاتباع؟ نص الفقهاء في كتبهم والأصوليون على أن المقصود بمجتهد الأمة أهل السنة والاتباع. ولذلك مثلا عندنا لا عبرة برأي المخالف لإجماع الأمة. إذا جينا في نكاح المتعة مثلا، ما نقول عندنا رأيين، بل نقول نكاح المتعة باطل بإجماع العلماء، ولا عبرة بمن خالف في ذلك. وكذلك في الصفات، وكذلك في غيره من أصول الدين وكلياته. الأمر الثاني يظهر في كتب أهل السنة والشريعة والعقيدة والحديث والتفسير، كتبوا فصولا في ذم البدع والأهواء. أما المفسرون فليراجع طلاب العلم الآيات التي ذكرت في الاختلاف والتفرق، فإنهم نزلوها على أهل الأهواء. وأما الأحاديث فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويدخل في هذا الحديث المذاهب الأرضية والمذاهب البدعية، فإنها كلها إحداث وهي مردودة، والحديث متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه البخاري. ومسلم بوب له في ترجمة في نقض الأحكام الباطلة. ولذلك تعتبر المذاهب والنحل والأهواء المحدثة مردودة وباطلة بحكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل المذاهب الأرضية والمذاهب البدعية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض، ولا تقتلجن أو ولا يقتلجن رجال دوني فأقول يا رب أصحابي، فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ذكره البخاري متفق عليه ومسلم أيضا. والمقصود من هذا الحديث كما بينه أهل العلم أن قوما بعد النبي عليه الصلاة والسلام يرجعون القهقراء ويرتدون عن الدين، فيأتون وعليهم أثر الوضوء على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يراهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي أمتي، لأنه رأى عليهم أثر الوضوء. ثم يؤخذون من دونه ويذهب بهم إلى النار، ويقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا ورجعوا القهقراء، أي عما كنت عليه. والأمر الثالث النصوص المنتشرة في الشريعة على إثبات عداء الكفار للمسلمين ومفارقتهم لنا في الدين، وما يجب علينا من عدم موالاتهم ووجوب مخالفتهم في مناهجهم وقوانينهم وهديهم. وفي هذا الكلام طبعا مجلدات في كتب التفسير والفقه والحديث وكتب العقيدة وغير ذلك. وهذه الأمور مما أجمع عليه علماء أهل السنة. النقطة الأخيرة وهي التي نبه إليها الأخ الفاضل الذي قدم المحاضرة، ونبتدئها بسؤال مهم: هل معنى أن أهل السنة بشر معصومون لا يخطئون؟ طبعا عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه ليس عندنا أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نريد من الناس أن يتخذوا بعضهم بعضا أربابا. البشر بشر ضعيف محتاج إلى من يدله إلى الصواب، والإنسان يدله على الصواب نصوص الكتاب والسنة، ولا يعني أنه لن يخطئ في فهمها، قد يخطئ. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد عصمه الله، فالنبي معصوم، ما سوى ذلك من أحد الصحابة وأحد الأمة ليس أحد عندنا معصوم، ليس أحد عندنا معصوما. قد يقول قائل: إذا ماذا نصنع في الخطأ؟ قال علماء أهل السنة: إذا أخطأ العالم دله بقية العلماء. فالأمة في مجموعها لا تجتمع على الضلالة. ولذلك إذا استعرضت المنكرات الآن، مع أنها موجودة ومنتشرة، لكن هل الأمة أجمعت على أنها مشروعة؟ ما تجمع الأمة على أنها مشروعة، ولا يتفق الناس على أنها مشروعة، لأن الحق لا بد أن يكون باقيا. مهما وجدت من أهواء، مهما وجدت من بدع، مهما وجدت من مخالفات، وإن استقرت لكن لا يمكن أن تقرها مجموع الأمة، وإن قال بها فلان أو علان، وإن أخطأ فلان أو علان. فمثلا القوانين الوضعية معروف أن العلماء يفتون بأنها باطلة، حتى وإن جلست في العالم الآن أكثر من حوالي العالم الإسلامي أكثر من حوالي 50-60 سنة أو أكثر، لن تأخذ الشرعية بحال من الأحوال، حتى وإن دلس بعض الناس وأراد أن يعطيها شرعية معينة، العلماء يقولون رد هذه رد لأنها ليست من الكتاب والسنة. الربا، أي جريمة من الجرائم حتى ولو انتشرت، يعني تعرفون القوانين الوضعية مثلا لا تجرم الزنا، لا تعتبره جريمة، لكن هل يمكن علماء الأمة يتفقون على أنه ليس بجريمة؟ فالله عز وجل عصم الأمة، عصم علماء الأمة في مجموعهم ألا يضيع شيء من الشرع، ولذلك لا يضيع حرف من القرآن ولا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الشافعي ولا كلمة من لغة العرب. قد تجد هذا العالم ليس عنده الحديث لكن عند غيره، قد تجد هذا العالم يخطئ والصواب عند غيره. إذا بحثت في الأمة في علماء الأمة لن يضيع شيء من الحديث ولا شيء من القرآن ولا شيء من الدين، بل قال ولا شيء من لغة العرب. وقال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة قد يجهل العالم الحديث ولكنه عند غيره، وقد يضيع شيء من القرآن عنه ولكنه عند غيره، وقد يجهل شيء من اللغة العربية ولكنها عند مجموع العلماء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ذلك كله عليه الصلاة والسلام، لأن الله عصمه ويسره لذلك. فإذا كان الأمر كذلك وأنه ليس عندنا أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول الحق لا يضيع والحمد لله في الأمة، فإذا أخطأ هذا العالم الذي ليس بمعصوم وهو من أهل السنة ماذا نصنع به؟ طبعا العلماء أهل البصائر قالوا هذا عالم من أهل السنة وهذا مجتهد في البدعة، عالم من أهل الأهواء. لا بد أن نسلم ابتداء أن هناك فرقا كبيرا بين الاثنين. من أين جاء الفرق حتى ما يقول أنتم تتحكمون؟ إذا أخطأ العالم من أهل السنة قلتم لا نؤثمه، وتقولون في أهل الأهواء ما تقولون، ما الفرق بين الأمرين؟ نقول الفرق جلي واضح، العالم من أهل السنة ينصر السنة وينصر الشريعة ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويلزم أصول السنة ويناصرها ويذم الأهواء ويفارقها، فإذا أخطأ فليس بمعصوم، لكن خطأه لا يخرج من أهل السنة. لماذا؟ لأن حياته وتفكيره وقلمه وقوله وولاؤه وبراءه على أي شيء؟ على أصول أهل السنة والجماعة، فحق له أن يستحق الشرف، ووجب علينا أن نقول أخطأ في كذا وليس بمعصوم عندنا، ولكنه لا يخرجه ذلك من أهل السنة. انظروا للعالم في أهل البدعة، نصرته لأي شيء؟ للبدع والأهواء، ويخالف أصول أهل السنة أم لا؟ وحياته وقلمه وتفكيره وشأنه في أي شيء؟ في نصرة أهل الأهواء، فهو إذا من أهل الأهواء. فهذا الفرق بين الخطأ الجزئي عند الرجل من أهل السنة وبين الانحراف في الأصول والكليات عند الرجل من أهل البدعة. ولذلك استنبط العلماء وعرفوا هذا الفرق من النظر في الأمور جملة واحدة. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أخرجه البخاري. يعني في حالة الصواب له أجران على الاجتهاد وعلى الصواب، وفي حالة الخطأ له أجر على الاجتهاد ولا يأثم. هذه القاعدة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام، وقال: المجتهد لا يعصم ولا يؤثم. لا نعصم العالم لأننا لا نريد أن نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا نؤثمه ما دامت حياته وقلمه ونصرته وجهاده في نصرة أصول أهل السنة ومفارقة البدعة والشرك والأهواء ثم أخطأ، فإن هذا الخطأ أمر طبيعي من البشر، إذ هو ليس بمعصوم، وما في إنسان طاقته تسمح له بأنه لا يخطئ، ما في بشر عندنا في الأرض هكذا، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه. وهذا الكلام ليس لشيخ الإسلام، بل هو كلام أهل السنة والجماعة قاطبة. واستقر عند أهل السنة أن العالم والمجتهد إذا وقع منه الخطأ فإنه لا يضره بمشيئة الله ما دام استفرغ وسعه، ما دام استفرغ وسعه يصحح له العلماء ويشهدون له بالأجر الواحد ما دام قد استفرغ وسعه في الاجتهاد. ولذلك تعريف الاجتهاد كما يعرفه طلاب أهل العلم، طلاب العلم، تعريف الاجتهاد هو أن يستفرغ المجتهد وسعه، يعني يستفرغ، يبذل جهده ويستفرغ وسعه. ولذلك ترجم البخاري، ولذلك ترجم البخاري في كتابه الصحيح في موضعين. الموضع الأول قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أخطأ لا يؤخذ بخطئه، ويبين العلماء الآخرون خطأه ويردونه عليه. الموضع الثاني وهو مهم أيضا: لا يلزم من رد الأمر عليه ورد خطئه عليه، لا يلزم منه تأثيمه إذا بذل وسعه فأخطأ. إذا بذل وسعه لا يلزم أن نؤثمه، لأنه قد لا يبلغه الحديث فلا يعمل به، فإذا بلغه عمل به. أما الأمر الأول فهو طبيعة البشر، لم يعلم كل شيء فقال بما عنده، فلما جاءه علم جديد عمل به. فالشريعة المباركة تسعه برحمة الله وفضله. فالأمر الأول عذرناه، ثم لما جاءه الحديث عمل به. طبعا الحديث هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يحكي أيضا ما وقع بين الصحابة، فإنهم يقع بينهم الخطأ لكن لا في أصول الدين وكلياته، هذه نقطة مهمة جدا، لكن يقع بينهم الخطأ في الفروع. يأتي صحابي يسأل مثلا عن ميراث الجدة فيقول ليس لها شيء، فيأتي صحابي آخر فيشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس فيعمل به. يأتي أحد الصحابة فيقول مثلا لا نأخذ الجزية من المجوس، فيأتي صحابي آخر فيشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من المجوس هجر، فيعمل الصحابي بذلك. وهكذا هذا أمر ليس بغريب، لكن هل الصحابة يختلفون في كليات الدين؟ هل الصحابة يختلفون في أصول الدين؟ هذا ما لم يحدث والحمد لله، وهذا معنى أنهم كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كان خلاف المجتهد من أهل السنة فيما دون الكليات والأصول، وقد بيّن العلماء بالإجماع بأنه لا يؤثم ولا يبدع ولا يفسق، لا يؤثم لأن الله حكم في شأنه فأعطاه أجرا في حالة الخطأ، فكيف يعطيه الله أجر وأنت تشهد له بالإثم؟ هذه مكابرة للنص، مكابرة لأمر الله عز وجل. الله شهد له بالأجر، أعطاه أجرا، فكيف أنت تعطيه إثما من صحة العبارة؟ كيف تشهد عليه بالإثم؟ وأسوأ من ذلك أن تشهد عليه بالتبديع أو التفسير. فخطأ العالم من أهل السنة إذا اجتهد واستفرغ وسعه وهو لا يخلو من أن يكون له أجر ولا يأتم، وذلك إجماع أهل علماء أهل السنة جميعا. بقي مسألة مهمة، وهي إذا لم يستفرغ وسعه، وهذه ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم ويعتنوا بها. إذا لم يستفرغ وسعه، الإنسان بشر قد ينظر في المسألة نظرا سريعا فأخطأ، هنا نقول أنه لم يجتهد. لماذا؟ لأن الاجتهاد في التعريف هو استفراغ الوسع، يعني يبذل ويبحث ويتأنى. العالم قد يكون تعجل وأخطأ في هذه المسألة فلم يستفرغ وسعه فيها، ولم يخالف الأصول ولا الكليات، لكنه وقع فيما دون ذلك. طبعا في بدع في الأصول والكليات وما سبق ذكرها، وفي أشياء دون ذلك، رأي شاذ. بدعة أيضا لكن ليس في الأصول والكليات، والبدع كلها ضلالة لكن ليس في الأصول والكليات. فماذا يقول أهل العلم في هذه المشكلة؟ وماذا يجب على طلاب العلم في هذا الأمر؟ يجب عليهم أن يرجعوا إلى كلام أهل العلم في كتبهم ويتقون الله في أنفسهم. أهل العلم ما فاتتهم هذه المسألة وسموها باسم متميز، قالوا اسمها زلة العالم، زلة العالم التي قبلها ما هي؟ خطأ العالم في الاجتهاد، وذاك مأجور، والتي قبلها في الأهواء والبدع خطأ أهل الأهواء في الكليات الدين وأصوله. لاحظوا الفروق، ثلاثة عندنا، ثلاث درجات الآن. الدرجة الأولى خلاف في الأصول والكليات، هذا ما يقع من علماء السنة والاتباع، ولم يقع من الصحابة، ولم يقع من العلماء المعروفين والحمد لله في السلف. النوع الثاني خلاف في الاجتهاد، خطأ في الاجتهاد مثل الاجتهاد في مسائل الفروع المعروفة، فهذا أيضا له أجر عليه ولا يؤثم. في نوع وسط بين الأول والثاني وهو الثالث، زلة، يسمونها العلماء زلة، زلة العالم. ما الفرق بين زلة العالم هذه بين الخلاف في الفروع وبين الخلاف عند أهل الأهواء؟ الفرق بينها أن عند أهل الأهواء مجتهد في البدعة قطعا، إذا جاء واحد قال فين الدليل، قلنا يقوم بالليل والنهار يدعو لبدعته ويخالف أصول أهل السنة، هذا مجتهد في البدعة معروف حكمه وقد مضى الكلام فيه. هذا العالم الذي زل عندنا عند أهل السنة مجتهد في السنة، في نصرة أصول أهل السنة ومفارقة البدع والشرك والأهواء، إلا أنه أخطأ وزل في مسألة لم يستفرغ وسعه فيها، هذه يقولون أنه ليس مأجور عليها. وهنا يبدأ الفرق بينها وبين الخلاف في الفروع. في الفروع إذا اجتهد واستفرغ وسعه يؤجر من رحمة الله به، لكنه إذا أخطأ هنا تعتبر من الذنوب، تعتبر من الذنوب، تدخل تحت المشيئة، لكن ما له أجر عليها. ويترتب على هذا، يترتب على هذا أنه يبقى له أمران، يبقى كونه من أهل السنة مجتهد عند أهل السنة، وهذا القول الذي زل به ننكره ونقول بأنه يأثم فيه باعتبار أنه من الذنوب، وأما في مسائل الفروع نقول أنه لا يأثم بذلك بل هو مأجور، وتستقل مسألة الزلة بأمر آخر، وهي أن هذا القول الشاذ منه الذي وقع منه الشذوذ، الذي وقع فيه الشذوذ، العلماء يجب عليهم أن يبينوا شذوذه وينكرونه عليه، لكن هل معنى هذا أنها تحبط ما عنده من نصرته للسنة والتزامه بها ومفارقته للأهواء؟ العلماء الفقهاء، وهذا ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم، حفظوا حق الشريعة وحفظوا حق العالم. أما حق الشريعة فقالوا هذا رأي شاذ وزلة يجب إنكارها وبيان خطئها، وأما حق العالم فحفظوه، فقالوا ما دام أنه مجتهد في السنة وإقامتها ونصرتها من علماء أهل السنة فإنه وإن لم يستفرغ سعه في الاجتهاد وأخطأ وزل في هذه المسألة فإنها ذلك لا يخرجه من وصف أهل السنة والاتباع، فحفظوا بهذا أمرين والحمد لله، إنكار زلته وتصحيحها وبقاؤه في أهل السنة وعدم تبديعه ولا تفسيقه. ومن هنا يعتبر الرأي الآخر وهو رأي مخالف لإجماع علماء المسلمين، وهو أن نضرب في زلة العالم الطبلة كما قال أهل العلم ونشهر بها ونسقطه في أعين العامة، ونقول لما أخطأ وزل في هذه المسألة فإنه يخرج من أهل السنة ويكون مبتدعا أو فاسقا، هذا ظلم وبغي لم يقل به أحد من علماء أهل السنة والاتباع والحمد لله. وبهذا تكون عندنا قضية الاجتهاد والتفكير والمصدر واضحة جدا عند جميع المسلمين. العالم ليس عندنا أحد معصوم ما دام مجتهد في نصرة السنة وأصول السنة ومفارقة البدع والشرك والمذاهب الأرضية والبدعية، فهو عالم معتبر عندنا، نحبه ونواليه ونعزه وننصره ونشهد له بالفضل، وهو من علماء أهل السنة. فإن أخطأ في الاجتهاد واستفرغ وسعه فأخطأ في الاجتهاد، قلنا مأجور على خطئه، وإن أصاب قلنا له أجران، وإن لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد ووقع في زلة أنكرناها وبيناها وحفظنا حقه، لأنه نصر السنة وفارق الأهواء ونصر الشريعة، وهو من علماء السنة، فنحفظه في علماء أهل السنة، ولا يقول أحد من العلماء قاطبة والحمد لله بالتبديع أو التفسيق أو التشهير به حتى يسقط، لم يصنع أحد من العلماء هذا الأمر، وإنما قد يصنعه ناشئة من طلاب العلم لم يتفقهوا في العلم حق التفقه ولم يأخذوا العلم من مصادره الصحيحة. والإنسان إذا تبين له الحق ينبغي أن يرجع إلى الصواب ويلتزم السنة. قد يسأل سائل فيقول، وأكرر السؤال لأهميته وقد مضى، بماذا استحق المجتهد في أهل السنة هذا الاعتبار؟ أما في خطأه في الفروع إذا اجتهد استفرغ وسعه فذلك بشهادة الله أن الله عز وجل جعل له أجر، وأما في مسألة الزلة فبمجموع أمره وشأنه، فإن كان مجموعه كما أسلفت مجموع شأنه وأمره وعقيدته نصر السنة وأصولها والتميز عن البدع وعن البدع في الأصول والكليات، فإنه يستحق بذلك الشهادة المعتبرة من أهل العلم، وهو لا يزال منهم يستحق المناصرة، ولا يجوز لأحد أن يشهر به ولا أن يسعى لكي يفض العامة عنه. ولهذا أذكر طلاب العلم بهذه المناسبة بأنه يجب أن لا نخلط في مسألة الخلاف بين الخلاف المذموم في وصول الدين وكليات الشريعة وبين الخلاف في مسائل الفروع أو ما يسمى بزلة العالم، لا يجوز أن نخلط بين هذه وبين هذه، فلكل شيء موضعه. والموقف الشرعي من هذه الأمور هو ترك الإفراط والتفريط، ترك الإفراط والتفريط. ونصيحتي لطلاب العلم بهذه المناسبة أن يحذر من التعالم، فالتعالم آهة، يقرأ سير أهل العلم ويتأدب بآدابهم ويستفيد من تجاربهم ويترك التعالم، فإنه ليس عنده من العلم شيء، بدليل أن الإنسان إذا كبر وصارت له تجربة سيفهم حينئذ قدر أهل العلم من أهل السنة ويتأدب معهم وينصرهم، ولا يطغى في قول أو فعل أو اعتقاد. ويجب على طلاب أهل العلم أن يحفظوا لعلماء أهل السنة قدرهم وإن كانوا غير معصومين، يقع الخطأ منهم، ونحذره أيضا كما حذر أهل العلم، ونقول إياك والضرب بالطبل في زلة العالم والتشهير بها، فإنه لا يجوز لك ذلك، وليكن التزامك بالفقه الشرعي هو الطريق الذي يوفقك الله به إلى النجاة. وأيضا إياك والمتشابه من كلام أهل العلم، إذا أردت أن تقدر حق العالم فخذ محكم كلامه، المحكم الأم والأصل والقاعدة، خذ العالم بقاعدته وأصله وأصوله ومواقفه في نصرة السنة ومخالفة البدعة وجهوده، خذ هذا الجملة كلها، وحينئذ تتقي الله وتنكسر نفسك، ولا تذهب تبحث عن المتشابهات وتبحث عن أمور لا تغني ولا تسمن من جوع، وتحاول أن تبرزها وتطورها وتنفق فيها وتضرب فيها بالطبل. لماذا؟ لكي تسقط هذا العالم، فإنه من حاول أن يتتبع الدعاة عن طريق المتشابه من كلامهم ليسقطهم فإنه لن يسقط إلا نفسه ولن يتعب إلا نفسه، فإن الأمة ستحفظ بمشيئة الله، سيحفظ أهل العلم وطلاب العلم لكل عالم من أهل السنة قدره. ووصيتي أيضا أن يعتصموا في ولائهم ومحبتهم علماء أهل السنة ويتابعونهم على ذلك. ومن القواعد التي ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم أن لازم المذهب ليس بلازم. ما تجي تأخذ كلمة فلان وتقول يلزم منها كذا ويلزم منها كذا وينبني عليها كذا ويترتب عليها كذا، هذا كلام ليس كلام طالب علم. ولذلك القضاة يحكمون على البينات والظواهر، فإياك أن تتلمس الكلام من هنا ومن هنا وتجعل لوازم لقول الإنسان ثم بعد ذلك تحمله ما لم يقل. وإذا اعتمدت الأصول والكليات والمحكم والأصل والثابت من قوله فقد عدلت وأحسنت، وأما ما سواه فاعلم أنك ستجد خطأ في الاجتهاد أو ستجد زلة يمكن الإغفاء عنها، لأن العبرة في نسبته إلى أهل السنة والجماعة بأصوله وكلياته. وأيضا لا بد من أن يكثر الطالب العلم من السؤال والتعلم، ويتثبت في موضع التثبت، ويحذر من لسانه وعجلته، ويتوقع المهالك. وفي ختام هذه المحاضرة أنبه إلى ما ذكرته أولا من أن المقصد من دراسة مثل هذه الأمور وبيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أصول أهل السنة والاجتماع عليه لا يعني أن أهل السنة لا يخطئون أو أن العالم فيهم معصوم، وإنما العبرة بجملة أهل السنة. فأهل السنة هم القائمون بالعدل والحمد لله، هم القائمون بالعدل في إقامة شريعة الله، وأهل السنة هم الذين يعتقدون الاعتقاد الصحيح في صفات الله، وأهل السنة علماء أهل السنة والاتباع هم الذين يدركون ما يجب لله عز وجل من اتباع نبي عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته، وما يجب ويعتقدون ما يجب لله من الصفات، ثم أيضا يؤمنون بالغيب كله ويؤمنون بالرسل بدون تفريق، ويحبون الصحابة ويحبون علماء السنة ويوالونهم، ويسعون في إقامة شرع الله، يسعون في تحكيم شريعة الله، ويسعون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسعون في جمع الناس كلهم وبقدر المستطاع على شريعة الله وعلى العقيدة الصحيحة، ويسعون بكل جهدهم لإبعاد أهل الملل والنحل عن كفرهم وشركهم، ويسعون بكل جهدهم أيضا عن إبعاد من ضل من المسلمين عن مذاهبه وبدعه وآرائه، سواء كانت الجديدة أو القديمة، عبادة القبور والشرك من دون الله، أو العلمانية وترك التحاكم إلى الشرع، أو أي مذهب من المذاهب الفرق الضالة قديما أو حديثا. فهم أيضا فهم إذن العلماء القائمون بالعدل الداعون إلى نصرة دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لنصرتهم والدعاء لهم ومحبتهم والتعاون معهم على البر والتقوى. عسى الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم مع من مضى من علماء السلف الصالح وأئمة أهل السنة والجماعة الذين كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسعون لنفع الخلق ويبعدونهم عن الأهواء التي اجتالتهم بها الشياطين، ويبعدونهم عما شرعوه لأنفسهم من الملل والنحل والأديان المبدلة والأهواء الضالة، ويردوهم إلى الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمثل هذا العمل العظيم والتعاون عليه ونصرته كل بما يستطيع. وأسأل الله عز وجل المغفرة لي ولكم، وأستغفر الله من الزلل والخطل، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.